بسم الله الرحمن الرحيم. مختصر كتاب رمضان أحداث وعبر. وفاة الحجاج بن يوسف الثقفي.
الزمان في شهر رمضان من السنة 95 للهجرة. إن أعمال الإنسان وأقواله في حياته هي سيرته الباقية من بعده، فإن كانت صالحة أورثته في الناس ثناء وحمدا، وإن كانت طالحة ساقت إليه كره الناس وذمهم، ورسمت له في أذهان الأجيال صورة مشوهة يستعيذ الناس من الاقتداء بصاحبها. واعتبار الصلاح وخلافه يتباين عند الناس حسب أهوائهم ونحلهم، والذي نعنيه هنا من ذلك ما كان صلاحا أو فسادا في ميزان الشرع، ومدحا وذما عند أهل الإيمان الذين يطلقون تلك الأحكام ويزنون تلك الأوصاف بمعيار الشرع الحكيم. وإذا تفاوتت الذنوب في مراتب الذم عند الله وعند خلقه، فإن الظلم يأتي في الصدارة ويحتل مرتبة متقدمة في مراتب الخطايا. وإن كان الظلم أيضا تختلف درجاته، فإنه لا ظلم بعد الشرك بالله يتقدم الظلم بسفك الدماء المعصومة، بل ها دماء سادة الصالحين وأولياء الله المقربين. لقد دون تاريخ الناس أخبار الملوك والأمراء والولاة، ونقلوا من أحوالهم شيئا كثيرا، فذكروا محاسنهم ومساوئهم وظلمهم وعدلهم، غير أن هناك شخصية تاريخية صارت مضرب المثل في الجور، خاصة سفك الدماء. تواتر المؤرخون على اختلاف مشاربهم على وصفها بذلك. هذه الشخصية هي الحجاج بن يوسف الثقفي. فلنقترب قليلا من حياة هذا الرجل لنعرف شيئا من سيرته وأخباره، ونعتبر بما جرى منه وما جرى عليه. فإن الرجل له أحوال متباينة وأطوار متعددة، وتجاوزات فاق بها من قبله من الولاة، حتى لم يسلم من أذاه الصحابة رضي الله عنهم. اسمه ونسبه ومولده. هو الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل ابن مسعود بن عامر بن معتب ابن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد ابن عوف بن ثقيف، وهو قسي بن منبه ابن بكر بن هوازن أبو محمد الثقفي. ولد في الطائف سنة 39، وقيل في سنة 40، وقيل في سنة 41. وفي الطائف نشأ وتربى. ولايته: انتقل الحجاج إلى الشام فلحق بروح بن زنباع نائب عبد الملك بن مروان، فكان في عديد شرطته، ثم ما زال يظهر حتى قلده عبد الملك أمر عسكره بإشارة من روح بن زنباع، وأمره بقتال عبد الله بن الزبير، فزحف إلى الحجاز بجيش كبير وقتل عبد الله وفرق جموعه، فولاه عبد الملك مكة والمدينة والطائف، ثم عزله عنها وولاه العراق بعد موت أخيه بشر والثورة قائمة فيه، فانصرف إلى بغداد فقمع الثورة ودخل الكوفة وفعل بأهلها ما فعل، وبنى مدينة واسط بين البصرة والكوفة، وثبتت له الإمارة في العراق 20 سنة. حاله مع بعض الصحابة وكبار التابعين: لم تكن حال الحجاج حالة حسنة مع من تبقى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مع كبار تلاميذهم من التابعين، فقد قتل بعضهم وجفى على آخرين بلسانه، ولم يكتفي بأحيائهم بل تعدى على أمواتهم بسوء أقواله أيضا. ومن أشهر من تعدى عليهم عبد الله بن الزبير، وأمه أسماء بنت أبي بكر، وأنس بن مالك، وابن عمر، وسهل بن سعد، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. ومن علماء التابعين سعيد بن جبير والحسن البصري وغيرهما. ومن الأمثلة على بعض من ذكرنا من الصحابة قتله عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في مكة، ورميه الكعبة بالمنجنيق 73 للهجرة، تعديه على أنس بن مالك رضي الله عنه، تعديه على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد مات، تعديه على سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، تعديه على ابن عمر رضي الله عنهما. ما قيل فيه من المحاسن. رغم ما ذكر المؤرخون عن الحجاج من المساوئ، إلا أنه كانت له محاسن ذكرها من ترجم له، وهذا من العدل الذي أمر الله تعالى به بقوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقد ذكر الحجاج عند عبد الوهاب الثقفي بسوء، فغضب وقال: إنما تذكرون المساوئ، أو ما تعلمون أنه أول من ضرب درهما عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأول من بنى مدينة بعد الصحابة في الإسلام، وأول من اتخذ المحامل، وأن امرأة من المسلمين سبيت في الهند فنادت: يا حجاجاه، فاتصل به ذلك فجعل يقول: لبيك لبيك، وأنفق 7,000 درهم حتى أنقذ المرأة. فمن المحاسن التي ذكرها المؤرخون للحجاج عنايته بالقرآن الكريم، فصاحته وبلاغته في حديثه وخطابته، فتوحاته الإسلامية. كانت له يد لا تنكر في امتداد الإسلام إلى بلاد عديدة، قال ابن كثير: وقد كان حريصا على الجهاد وفتح البلاد. عفوه عمن يحسن الكلام ويصدقه في الجواب. وله في هذا الشأن قصص كثيرة، فمنها أنه خطب يوما فقال: أيها الناس، الصبر عن محارم الله أيسر من الصبر على عذاب الله. فقام إليه رجل فقال له: ويحك يا حجاج، ما أصفق وجهك وأقل حياءك، تفعل ما تفعل وتقول مثل هذا الكلام، خبت وضل سعيك. فقال للحرس: خذوه. فلما فرغ من خطبته قال له: ما الذي جرأك علي؟ فقال: ويحك يا حجاج، أنت تجترئ على الله ولا أجترئ أنا عليك، ومن أنت حتى لا أجترئ عليك وأنت تجترئ على الله رب العالمين؟ فقال: خلوا سبيله فأطلق. أقوال بعض العلماء والمؤرخين فيه: قال عمر بن عبد العزيز: لو تخابثت الأمم فجاءت كل أمة بخبيثها وجئنا بالحجاج لغلبناهم. وقال ابن كثير: وكانت فيه شهامة عظيمة وفي سيفه رهق، وكان كثير قتل النفوس التي حرمها الله بأدنى شبهة، وكان يغضب غضب الملوك. وقال الذهبي: وكان ظلوما جبارا، ناصبيا خبيثا، سفاكا للدماء، وكان ذا شجاعة وإقدام، ومكر ودهاء، وفصاحة وبلاغة، وتعظيم للقرآن. وقد سقت من سوء سيرته في تاريخي الكبير، وحصاره لابن الزبير بالكعبة، ورميه إياها بالمنجنيق، وإذلاله لأهل الحرمين، ثم ولايته على العراق والمشرق كله 20 سنة، وحروب ابن الأشعث له، وتأخيره للصلوات إلى أن استأصله الله، فنسبه ولا نحبه بل نبغضه في الله، فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان، وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه، وأمره إلى الله، وله توحيد في الجملة، ونظراء من ظلمة الجبابرة والأمراء. وعن صالح بن أحمد بن حنبل أنه قال لأبيه: الرجل يذكر عنده الحجاج أو غيره فيلعنه؟ قال: لا يعجبني، لو عبر فقال: ألا لعنة الله على الظالمين. وفاته: توفي الحجاج ليلة 27 من شهر رمضان، وقيل كان ذلك 5 بقين من رمضان 95 للهجرة، فعاش 55 سنة، على القول بأنه ولد عام الجماعة 40 للهجرة. ولما احتضر جعل يقول: يا ربي، قد حلف الأعداء واجتهدوا بأنني رجل من ساكن النار، أيحلفون على عمياء ويحهم، ما علمهم بكثير العفو ستاري. ولما مات لم يعلم أحد بموته، حتى أشرفت جارية فبكت فقالت: ألا إن مطعم الطعام وميتم الأيتام ومرمل النساء ومفلق الهام وسيد أهل الشام قد مات. ثم أنشأت تقول: اليوم يرحمنا من كان يبغضنا، واليوم يأمننا من كان يخشانا. وقال حماد بن أبي سليمان: قلت لإبراهيم النخعي: مات الحجاج، فبكى من الفرح. وعن ابن طاووس عن أبيه أنه أخبر بموت الحجاج مرارا، فلما تحقق من وفاته قال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وروى غير واحد أن الحسن لما بشر بموت الحجاج سجد شكرا لله تعالى، وكان مختفيا فظهر، وقال: اللهم أمته فأذهب عنا سنته. وفي هذا الحدث من العبر: أولا، أن سيرة الإنسان هي تاريخه من بعده مدحا أو ذما، فمن عاش حياته صالحا حمد، ومن قضى عمره طالحا ذم. ثانيا، الإنسان قد تجتمع فيه خصال حسنة وخصال سيئة، وما من سيء إلا وفيه بعض الخلال الممدوحة بجانب سوءه. ثالثا، الظلم وصمة لوم وعيب تبقى على اسم صاحبها كلما ذكر، ولا تذهب عنه بذهاب الزمان. رابعا، على الإنسان أن يحسن الظن بالله مهما كثرت ذنوبه. خامسا، الإنصاف والتجرد من عواطف النفس وأهوائها هو الميزان الذي يجب أن نزن به الناس ونصدر عنه بالحكم العادل.
رمضان أحداث وعبر.